إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، فصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم جئناك تائبين فتب علينا، مستغفرين فاغفر لنا، منيبين فتقبلنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به رسولنا الكريم، ونعوذ بك مما استعاذ به رسولنا الكريم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا للإسلام عزا وراية مرفوعة يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أنا هبتدي النهاردة معاكم بمجرد ما بتسمعوا في السلسلة اللي هخصها بمرحلة بتعتبر من أخطر المراحل اللي بيمر بيها الإنسان في حياته، لأنها محددة لمصير الإنسان في صفاته وأفعاله وسلوكياته كثيرا فترة المراهقة. وحبيت أبتدي سلسلة التربية الكبيرة من الطفولة، من البداية، من المولد، حتى يكتمل الإنسان نموه في مرحلة الشباب بهذه السلسلة، لأن أخطار هذه المرحلة كبيرة. كم الشكاوى اللي بتصل لي عن طريق سواء انترنت، سواء في عيادة طبية، سواء كان على التليفون، لمشاكل كثيرة تحدث في هذه المرحلة. أصوات بدأت تعلو، مشاحنات في البيوت بدأت تزيد، خلافات كبيرة ما بين الأب وما بين أبنائه، ما بين البنت وما بين أمها، شحناء كبيرة داخل البيوت، والسؤال الدائم كيف نتعامل مع هذا السن، والسؤال الدائم لما ابني هكذا، هو ابني طلع كده ليه، ايه التركيبة دي؟ والله انا ما عملت قدر من التقصير في سبيل تربيته بأي صورة من الصور. انا مطحون من الصبح لحد بالليل شغل عشان اوفر له الماديات الكافية اللي يقدر بها يعيش سعيد، سواء كانت دروس خصوصية، سواء كانت مدرسة، سواء كان لبس، سواء غيره وغيره وغيره. والام بتقول انها قعدت من كل شيء غير انها بتوجه يمين وشمال، وفي الاخر اجد حصاد ده ولد صوته بيعلى، طريقته في التعامل بقت بايخة، ضيف لكده ابن ما عندوش اي اهداف، ضيف لكده ابن ما بيفهمش ايه المفروض منه في المرحلة دي، ضيف على كده اولاد حاسس بقدر من الكسل الشديد في توجهاتهم وسلوكهم واسلوبهم وطريقتهم وتعاملاتهم. شكاوى كثيرة من المتدينين، اولادنا طالعين مختلفين، والله علمناهم الصلاة من زمان، وكنا بناخدهم في المساجد، وكنا بنعلمهم وبنوجههم، والنهاردة الولد بعد ما كان بيجي معايا الجامع بيهرب من الجامع وبيهرب حتى من الصلاة. والبنت المصيبة التانية، هي شايفة أمها طول الوقت متحجبة ومغطية شعرها، وتطلع في سن الحداشر والاتناشر تبتدي تتمرد على الوضع القائم، وأنا مش هتحجب، وأنا مش هألبس، وحلبس بطريقتي. شكاوى كتيرة، ضخامة المشكلة بتخليني ما أقدرش أستوعب كتير من المشاكل عشان أقولها في اللحظة دي، ولكن أهمية السلسلة بتيجي من مشكلة محددة، هي احتياج المجتمع لأساليب من التربية مختلفة في سبيل التعامل مع المرحلة السنية دي. ولا أشك فيما أقول عندما أقول أننا كآباء وكأمهات قد أخطأنا حقيقة، واعتبرنا أن كل ما نعرفه في التربية صحيح، وبالتالي على أولادنا أن يخرجوا كما نحب. قبل ما نبتدي السلسلة عموما، وقبل ما تبتدي تتفرغ للاستماع، أدعوك كفرد تربوي إلى التوجيه. ما ينفعش أبتدي أسمع من غير ما أحط هدف قدام عيني عاوز أوصله. اللي بنعرفه في تديننا النية، لازم يكون عندي قدر من تحديد النوايا، لازم أحدد نيتي. عارفين ليه لازم نحدد نوايانا؟ لأن إحنا كتربويين، ومن المفترض إن أي أب وأي أم يبقى تربويين، يبقوا عارفين الأهداف والطرق اللي بيسلكوها في سبيل الهدف اللي يوصلوا له. عشان كده ديننا أما حط النية إنما الأعمال بالنيات، كان دايما بيعلم البني آدم إن كل طريق له بداية وله نهاية، وعليه أن يحدد فين بدايته وفين نهايته. عشان كده عاوز أسأل اللي بيسمع في اللحظة دي، إيه النية اللي حطها؟ فكر كده معايا، ممكن والله أجي مع زوجتي أقعد أو اتنين خاطبين بيسمعوا عشان يربوا، أو اتنين منتظرين أطفال أو ما إلى ذلك، يبقى نيتنا اجتماع على طاعة الله. ممكن تكون نيتنا طلب علم، لأن احنا هنقدم قدر من العلوم النفسية وقدر من العلوم الدينية الكبيرة داخل السلسلة. ممكن نستثمر الوقت فيما ينفع، ممكن نقول كما قال النبي الصالح: وعجلت إليك ربي لترضى. ممكن تكون نيتي أحدد سلوكياتي في التربية سليمة ولا غير سليمة، ممكن تكون نيتي رغبة في التغيير، أثور على نفسي، أحاول أضيف جديد، أغير من أساليبي. ما هي أصل الأساليب اللي خلت ابنك يشوح لك أو يعلي صوته أو يتأخر برا البيت أو يسيب لك البيت، أو حتى ما بيصليش بانتظام أو ما بيذكرش أو ما بيعرفش واجباته؟ مؤكد أنت دفعت بقدر لهذا السلوك، عشان كده أساليبك لابد وأن تتغير وتتحول. حط بقى نوايا زي ما أنت عاوز، بس المهم قبل ما تسمع أي حاجة أو أي مادة لابد أن يكون هناك قدر من النية الواضحة في هذا الأمر. أين المشكلة؟ فين المشكلة؟ المشكلة في أولادنا ولا فينا كآباء وكأمهات؟ المشكلة في الجيل زي ما بنسمع، ولا المشكلة فينا إحنا يلي بنوجه وبنرعى، سواء كنا مدرسين في مدارس، سواء كنا آباء، سواء كنا أمهات، سواء كنا كبار بنوجه، سواء كنا موجهين بنوجه دفة التربية المختلفة؟ أين تكمن المشكلة؟ المشكلة في مين؟ ما هو ما فيش حد بيرضى إنه يبقى غلطان بشكل كبير بعد كل الجهد اللي احنا عملناه. عشان كده مطلوب من أي حد بيسمع برضه، ودي النقطة التانية، نمرة واحد قلنا النية، نمرة رقم اتنين اقتل المقاومة الداخلية اللي جواك. المقاومة الداخلية هي الشيء اللي بيملى الكوباية جواك لحد الحفة. تيجي تسمع حاجة تانية بتدلدة ما بتثبتش، تيجي تسمع حاجة بتحضر لها إجابة، تيجي تسمع حاجة بتعترض، تيجي تسمع حاجة ممكن ما تكملهاش. لازم تبقى عارف انت متلقي بتسمع ومشارك، بتتناقش في الأفكار اللي بتخش دماغك، لكن عمرك أبدا ما هتبقى مشارك على طول الخط، يبقى الدنيا لخبطت معك. وبالتالي تاني حاجة أنصحك بيها، المقاومة الداخلية تختفي تماما، وتبتدي تسلم لدماغك وعقلك وقلبك عشان تسمع الكلام اللي احنا هنقوله. وعشان كده في قواعد عامة، أما تيجي تسمع خلي سيل الأفكار اللي بينزل من صوتك ما يتقطعش داخل دماغك. الحاجة التانية، ما تجهزش ردود وانت بتسمع، ما تثبتش انك صح، اسمع الاول وبعد كده قول اذا كنت صح او غلط. ودايما النقطة اللي تستشكل عليك كده، ممكن تتواصل معانا نختلف او نتفق، احنا جايين عشان نبني جيل جديد. اللي احنا محتاجينه حاليا جيل مختلف تماما عن الجيل الكبير، والقرآن له إشارات دايما للفترة والعمر السني بتاع فترة المراهقة. وفترة المراهقة في القرآن وصف بفتية، فتلاقي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إشارة إلى سن محدد. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، في سورة الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف، إشارة إلى إن التغيير الحقيقي في المجتمع بتاعنا هيتم على أكتاف النوعية والسن ده. عشان كده الاهتمام هنا لازم يكون الأعلى على الإطلاق في الفترة العمرية والسنية اللي موجودة. في نقط كتيرة جدا خلال السلسلة دي هنتناولها، منها الشكاوى بتاع الآباء والأمهات وشكاوى الآباء من الأبناء والعكس بالعكس. هنتكلم كيف يرى المراهق والديه ونفسه والآخرين عندما يصل لسن المراهقة. هنتكلم على مشكلات واقعية حدثت بالفعل، وهنتكلم جزئيا في طريقة الحل وازاي نشوف المشكلة. هنتكلم على التغيرات التي تصاحب المرحلة كلها من العمر السني من 10 سنوات لحد 21 سنة على حسب كثير من الأقوال. هنتكلم كيف نزرع الثقة في نفوس الأبناء. إزاي ولد قليل الثقة؟ ثقته مهزوزة نتيجة لتربية، نتيجة لأبعاد اجتماعية سلوكية أيا كان. إزاي نقدر نزرع الثقة اللي موجودة؟ نتكلم عن الصراع الوهمي مع الأبناء، وليه بينتج، وليه الأصوات بتعلى، وليه الأولاد بيعندوا ليه. هنتكلم على العقاب وضوابطه كمان في المرحلة دي. هنتكلم على مشكلات وصعوبة التواصل وحلولها. هنتكلم على فن التغلب على العادات السيئة اللي ولادنا اكتسبوها في فترة عمرية أخرى. بمعنى آخر، عاوز ابن مبادر يبادر إلى كل خير، عاوز ابنك يحدد رسالته في الحياة وأهدافه وتبقى واضحة، عاوز ابنك يكون عنده أولويات ينجز الأهم ثم الأقل أهمية، عاوز ابنك قدرة على أن يتقبل الهزيمة ثم يقوم، عاوز ابني يعرف يسمع صح، عاوز ابنك يتعاون ويبقى عنده روح الجماعة، عاوز ابن مجدد لنفسه فاتحا في المستقبل لكثير من مشاكلنا اللي مش لاقيين لها حل. يبقى ضروري تسمع معايا من أول دلوقتي لنهاية السلسلة اللي احنا حطنا. قبل ما استغرق معاكم أريح شوي وتريحوا معايا وتسمعوا قصة ظريفة جدا، قصة أنا هتقمصها. قصة لشاب كان في ثالثة ثانوي، وكان والده بيحاول قدر المستطاع أن يبث فيه روح المغامرة. فكان في تبادل طلابي ما بين اليمن ومصر، مجموعة من الطلبة بيروحوا في الصيف من اليمن إلى مصر في الجامعة المصرية والعكس بالعكس أو المدارس، وكان على مستوى الجامعة. ولكن يخصني قوي الشاب اللي في ثالثة ثانوي. الشاب ده سافر على اليمن ومسافر إلى اليمن، هيركب طيارة. الكلام ده من أكتر من 20 سنة. الطيران ما كانتش وسيلة من الوسائل زي دلوقتي، أصبحت وسيلة من الوسائل العادية في الانتقالات. معنى كده الولد لأول مرة هيسافر على طيارة، والأول مرة هيسافر والوحده. فدخل صالة الانتظار بعد ما سلم الباسبور بتاعه والتيكت بتاعه والتذكرة، منتظر أن ينادي المنادي على رقم الرحلة والسفر. قعد على الكرسي وبعد يبص عشان يشوف الناس بتعمل ايه. ووالده اداله مصروف لفترة الأسبوعين اللي هيقضيهم في اليمن، والمفروض ان المصروف ده يعني بالكاد سيكفيه. بيبص حواليه لقى ان معظم الناس اللي قاعدين في صالة الانتظار لما بيشرب شاي، لما بياكل بسكوت، لما ماسك جورنال. قال طب ما اعمل زيهم، اي فرصة، مش كل يوم الواحد بيسافر. وفعلا راح اشترى الجورنال وراح جايب له كوباية شاي، وحب يجيب باكو بسكوت، فالدنيا معاه لخبطت ما بين كوباية الشاي والبسكوت والجورنال. لكن في الاخر وصل للترابيزة وقعد، قاعد يقرأ الجورنال وبيمد ايده عشان يشرب كوباية الشاي، إذا برجل أنيق يعني لابس بدلة شيك من الحاجات كده اللي هي يعني شيك وشويات، ويبدو على الشخصية إن هو شخصية مهيبة. ولقى الراجل ده بيعمل حاجة عجيبة، بيمد إيده على باكو البسكوت بتاعه. الولد بص كده واستغرب، ده باكو البسكوت ده من الراجل ده ما يعرفش أنا اشتريته بقد إيه، والراجل ده المفروض إن هو يعني وباين عليه إنه أغنى، ولا هو نظام المطار إنه كل واحد بيشارك التاني في الأكل. الولد احتار، اول مرة اهو بيكتسب خبرات. قال يجوز ده نظام المطار، بس نظام رزل وبايخ، والراجل ده ما عندوش دم، والمطار ده بيعلم الناس قلة الدم وبيقتل الحياة في الناس. وبدأ الراجل ياخد بسكوتة والتاني ياخد بسكوتة، ومن شدة غيظ الولد ما بقاش غير بسكوتة واحدة. فالراجل راح مسك البسكوتة وقطمها وقال له خد واحدة وانا اخد واحدة. الولد وشه احمر والدنيا قدامه يعني مش واضح معالمها، ولكن انقذه في اللحظه دي. بدل ما يمسك في الراجل والراجل ايه خد بالك، قام سلم عليه ودخل على الطياره بتاعته. اتندح على الطياره بتاعته واكتشف ان الراجل نازل وراكب في الدرجه الاولى، درجه رجال الاعمال، وهو معدي رايح سياحه في اخر الطياره. متصور يلي بتسمعني نفسيه الولد ده وقراره داخله، وجهة نظره في الراجل ده ايه؟ ان ده بني ادم بايخ، دمه تقيل، شخصية ما عندهاش دم، شخصية جبلة. وقعد الولد يفكر ازاي الناس بتوصل لهذه الدرجة من عدم الحياة، وفي وسط الطيارة المفترض بتيجي ورقة عشان تكتبها انت رايح فين وجاي منين. وجات الورقة، الولد عاوز القلم، القلم موجود في الشنطة بتاعته، الشنطة اللي كانت في ايده. فالولد بتلقائية بيمد ايده في الشنطة، فبيمد ايده عشان يلاقي القلم فين، القلم فين، مسك حاجة بتخروش. ايه ده؟ ايه اللي بيخروش في الشنطة ده؟ بيبص لقى باكل بسكوت بتاعه اللي اشتراه موجود داخل شنطته. الولد وهو بيشتري الجورنال على الشاي العملية لخبطت معاه، فعشان يوفر مساحة في ايده حط باكل بسكوت وما خدش باله انه جوه الشنطة. الولد اتخض، باكل بسكوت معايا؟ هو انا كنت باكل بسكوت بتاع مين؟ الله، هو الراجل اصلا كان بياكل بسكوت بتاعه؟ يا نهار ابيض، ده انا هو، وهو انا، ده انا اللي غلطان وهو الصح، ده انا اللي ما عنديش دم، ده انا في وجهة نظره ان انا ما عنديش حياء نهائي خالص. وخلصت القصة بان الولد راح سلم على الراجل واعتذر له بشدة. انا ما برويش قصة وان كانت واقعية وحدثت لمجرد محاولة ان انا الا الفت انتباهك. هي قصة بصراحة تضحك، وخصوصا انا هو وهو انا، انا اللي غلطان وهو الصح، هو انا وهو خلف خلاف. الله، انا بروي القصة دي لكل اب وكل ام انهم ممكن الحقائق ما بتصلهمش كاملة، وبالتالي حكمهم على الامور وعلى اولادهم يصبح خاطئا تماما. عشان كده هبتدي معاكم النهاردة اين تكمن المشكلة. هبتدي بمشكلة شائعة، وهحط اساس المشكلة الصلاة، ودي مشكلة على فكرة في بيوت الملتزمين اكتر من غير الملتزمين. وكتير بيجي يسألوني، طب احنا الحمد لله ربنا كرمنا، انا مش عارف ابني بيتصرف كده. بعتت ام بتسأل سؤال، دلوني بالله عليكم ازاي احل المشكلة دي. بتقول الام ليا بنت عندها 13 سنة، حاولت معاها جاهدة ان انا ادعوها الى الصلاة في وقتها، غالبا هي بترفض. احاول اقربها من الشرايط والخطب الدينية بتبعد، حتى ان انا استشعر انها بتخاف من انها تقرب من حقيقة الاسلام عشان ما تضطرش اما تبلغ انها تلبس الحجاب. انا بسأل ازاي اقنعها بالصلاة، وازاي تسمع الخطب الدينية عن اقتناع وحب لا عن تعسف مني او ضرب، ازاي اقنعها بالحجاب وهي في السن ده. باختصار، ازاي اقربها من بيئة الايمان، وايضا زوجي ملتزم خلقيا جدا، ولكن مع الصلاة اجده يؤخرها عن وقتها، فكيف اوصل له تنبيها بعدم تأخير وقت الصلاة دون ان اسبب له احرج. دي المشكلة قلتها على طول على بعضها، لكن في النهاية هي المشكلة ايه؟ ببساطة، لو حد بيتصل بحد ويقول له ابني او بنتي ما بيصليش، هتلاقي على طول 100 مليون حل للمشكلة بيتقال في التليفون. طب مبدئيا كده كل حلولكو غلط، كل حل ورد الى ذهنك يا مستمع غلط. ازاي غلط؟ طب ما تسمع منا، مبدئيا غلط. خد بالك ان الست دي بتتكلم على انها تعبت واجتهدت بكل الوسائل في سبيل ان البنت دي تعرف تقرب من ربنا وتنتظم في صلاتها. انا ليه قلت ان كل حلول المستمعين غلط الا من رحم ربي؟ لان كلنا بنجري على الحل وعلى ظاهرة الحل وعلى الظواهر مش الاسباب. كلنا بنحاول نحل المشكلة السطحية الناتجة عن المشكلة الأساسية. عشان كده عاوز من كل واحد بيسمعني ان اي مشكلة بينك وبين ابنك او بنتك او بتسمعها، مطلوب انك تحدد 3 حاجات مهمين قبل ما تبتدي اي خطوة في انك تتكلم او تفكر احل المشكلة دي ازاي. اول حاجة، احدد المشكلة ايه هي. هل المشكلة في ظاهرها ان البنت مش عاوزة تصلي؟ هل المشكلة في ظاهرها ان البنت منكرة الصلاة؟ اطلاقا، هناك مشكلة ما تدعو البنية الى عدم الصلاة. يعني ظاهر المشكلة عدم الصلاة، لكن الأساس الرسمي لعدم الصلاة مش معروف. واسيبها لك لذكائك يا مستمع تعرف فين المشكلة الحقيقية اللي أدت بالبنت لعدم الصلاة. نمرة رقم 2، مفيش مشكلة تكاوي تتحل، تكاوي كل مشكلة عاوزة خطوات 1 2 3 4. مفيش مشكلة بالأمر اعمل كذا وما تعملش كذا، السن ده ما ينفعش معاه كذا، السن ده سن سياسة وحوار ومناقشة واستيعاب وتواصل وثقة بالذات. بعد ما تحدد الخطوات 1 2 3 4 5، حدد الوقت لكل واحدة هتاخد قد ايه، مشكلة زي دي تاخد قد ايه في ذهن كل واحد حاضر. واحد يقول لي ايه، علقة سخنة وتخلص المشكلة وتصلي من بكرة ولا حليت حاجة. هتصلي البنت تاني يوم، بس تأكد من ان كتير من اساليب العند عند البنت في دراستها او في غيره هتظهر، وهتعاني الامرين في سبيل السيطرة على البنت دي. وبالتالي عشان اشوف اي مشكلة بيني وبين اولادي احدد المشكلة الرئيسية فين، التانية الخطوات، التالتة الوقت الكافي للحل. البعض يقول لي طبعا المشكلة من الصلاة، المشكلة الحقيقية في الام والاب اللي ما قدروش يربوا البنت على معاني الصلاة واهمية الصلاة. غلط. واحد تاني يقول افتقاد البيئة المحيطة التي تساعد على ان البنت تخرج تعرف مفاهيم الصلاة. غلط. لا 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 لا، انا فهمتك عاوز تقول ايه، الصحبة. ايوة الصحبة السيئة هي اللي بتجيب الاولاد ورا بعد ما كنا عودناهم على حاجات وصل لده. غلط. البعض يقول عدم التزام الاب بالصلاة. غلط. اين تكمن المشكلة؟ انا حبيت بس ان انا استفز من يسمعني لاني احاول افوقه. المشكلة مش في الصلاة ولا كانت في يوم من الايام في الصلاة. ولو اي شاب عنده 12 13 14 15 سنة بتقول له عدم الصلاة حلال ولا حرام هيقول لك حرام، مفروض نصلي يقول لك مفروض نصلي. ولكن المشكلة الحقيقية التي تؤدي في كثير من الأحيان مش لعدم الصلاة بس، للعند، لعلو الصوت، لعدم إدراك الأولويات، لعدم تحديد أهداف، لإحساس البني آدم بنفسه، لقلة الثقة، هي علاقتنا كآباء وأمهات بأبنائنا. المشكلة في هذه المشكلة مشكلة الأم والأب مع البنت دي. الأم دي بلا شك خلت الصلاة هو المحور الوحيد اللي بتوزن به البنت، بالرغم ان البنت دي ممكن تكون كويسة في حاجات كتيرة جدا الا انها اخطأت في الصلاة، فاصبح الصلاة دي عدم الصلاة وصمة عار موجودة. كل ما عملت شيء، كل ما شافت بنتها، كل ما تفاعلت معاها، كل ما كانت البنت بترى في عين امها عدم التقدير الكامل وعدم الاعتبار. وبالتالي العلاقة ما بين الأم دي بالذات وأولادها بعدت، وأصبح هناك قدر من العناد لدرجة أن البنت دي بتقول والدتي وصلتني أن أنا إنسانة سيئة بكل المعطيات، مش شايفة مني إلا حاجة واحدة بس، صليت بقت كويسة، ما صليتش أنا إنسانة مش كويسة وما فيش أي صفات. وبالتالي مدام ماما شايفاني مش كويسة أنا حوريها إزاي أبقى مش كويسة. وبدأ العند، وبدأت سلسلة طويلة من المشاحنات ما بين الأم وبنتها. وفي كتير من الأحيان بجد أب وأم جايين يقولون إحنا بنحاول بنزق ومش نافع. طبعا مش هينفع لأنك بتزق بعيد، لازم تلعب مع ابنك وبنتك، لازم تقعد وتتكلم معاهم، لازم تشوف مشاكلهم التافهة يا سيدي وتستغرق وقتك قبل ما ترشد حد للصح والخطأ. ومشكلة ثانية أكبر، مع احترامي للناس الملتزمين، مع خوفي عليهم ورغبتي أن المجتمع الملتزم بالذات يدي صورة حقيقية زي الجوهر زي الظاهر، للأسف احنا عندنا فصام حقيقي ما بين ما نعتقده وتصرفاتنا داخل البيوت. برا البيت بنعمل حاجات كويسة قوي 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 قوي، وجوه البيت بيبان أوحش ما فينا. مقترن أن احنا بنصلي، مقترن أن احنا بنصوم، مقترن بنحضر دروس، مقترن ان احنا بنوجه الناس للصح والغلط، مقترن بان احنا المتميزين في المجتمع اللي عارفين ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي انا حبيت ان انا اقول اين تكمن المشكلة عشان احرج اللي قدامي شوية، عشان اقول له خد بالك بقى، المشكلة مش في اولادنا، المشكلة في صعوبة التعامل مع المشاكل وتحديدها. الام دي بفضل الله بمجرد ما عرفت ان السكة احداث تواصل مع البنت وتحسين علاقة وخروج معاها وكلام هادئ ونظرة للإيجابيات بتاعتها، بعد سنة وشوية البنت أصبحت منتظمة في الصلاة، عادت مرة أخرى، ولكن عشان تعرف الحل بدرجاته وخطواته الزمنية والوقتية يبقى المفروض منك أنك تيجي تسمع معانا إن شاء الله، وحنعرض لنفس المشكلة وإزاي نقدر نحلها. أرجو ألا أكون ثقيلا عليكم، ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، إنما أريد أن أهيئ منهجا في التربية جديد، أحسب أني لست صاحبة، ولكن قد يرجع لي الفضل القليل في تجميع هذا الفضل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.